ما هي الأسباب المعينة على دوام المحبة والأخوة بين الإخوة حتى يكونوا كالجسد الواحد وتكون سببا في تعاونهم على البر والتقوى، وجزاكم الله خيرا؟
هذا بارك الله فيك، هذا السؤال سؤال مهم، والحاجة إليه ملحة وبخاصة في هذا الوقت، وأظن أن إجابة مختصرة لا تفي بحقه، بل يحتاج إلى بيان وإيضاح. ولكن حسبي أن أذكر بأن هذه الأخوة في الله تعالى لها حقوق عظيمة، حق الأخ على أخيه، متى توفرت هذه الحقوق وقام بها الجميع والكل نجحت الناس وأفلحت، وكانوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فحق الإخوة في الله عظيم، حق بعضهم على بعض، وبينهم آداب يجب أن يتحلى بها كل منهم، فيجب أن يعطى كل ذي حق حقه. قد ذكر أبو البركات الغزي الشافعي في كتابه آداب العشرة وحسن ذكر الصحبة والأخوة، ذكر كلاما يحسن أن نذكر به، يقول: اعلم أيها الأخ الصالح، أصلح الله شأننا، أن لآداب الصحبة وحسن العشرة أوجها، وأنا مبين منها ما يدل العاقل على أخلاق المؤمنين وآداب الصالحين، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل بعضهم لبعض رحمة وعونا، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره بالحمى والسهر. ثم ذكر نصوصا في هذا الباب الدالة على التلاحم والتكاتف والتواد والتراحم، إلى أن قال أن آداب الصحبة، قال: والصحبة على أوجه، لكل آداب ومواجب ولوازم. ما هي هذه الآداب والمواجب واللوازم وبخاصة مع الإخوة؟ قال: دوام البشر وبذل المعروف ونشر المحاسن وستر القبائح واستكبار برهم إياك واستقلال برك إياهم وإن كثر، ومساعدتهم بالمال والنفس، ومجانبة الحقد والحسد والبغي، وما يكرهون من جميع الوجوه، وترك ما يعتذر منه. انتهى كلامه رحمه الله. هذه جملة من الحقوق والآداب التي يجب أن يتحلى بها الإخوة بعضهم مع بعض. من دوام البشر: فتبسمك في وجه أخيك صدقة، بدر المعروف صدقة ولو بكلمة حسنة، نشر المحاسن من غير مبالغة أو كذب، ستر القبائح، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وأن ترى أن برهم عظيم عليك ولو كان يسيرا، وأن تستقل برك بهم ولا تمن به عليهم ولو كان كثيرا، ساعد من استطعت منهم بمالك، فإن لم تستطع فبنفسك، فإن لم تستطع فبكلمة صادقة حسنة، جانب خلال وخصال الحنق والحقد والحسد والبغي، طهر قلبك ونفسك من ذلك، واترك كل ما يكون سببا في وقوع البغضاء والشحناء والتصارم والتباغض والتدابر، وترك ما يعتذر منه. ففكر قبل أن تقدم بفعل أو قول يكون سببا في التماسك للمعاذير وأنت في غنى عن ذلك. فقد سئل الجنيد كما أسنده ابن حمكان الهمذاني في الفوائد والأخبار، سئل عن المروءة، قال احتمال زلل الإخوان قد يقع في هذا بين بعضهم البعض، فيجب أن يكون النصح قائما والتوجيه بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، الرغبة في الوصول إلى الخير والانتفاع والستر والانتصاح، وهكذا بارك الله فيكم، كما في حديث تميم الذي تحفظون الدين النصيحة. النصيحة على وجه يراد به الخير للمنصور، وأن تكون سرا لا أن تكون علانية، كما ذكر الحافظ ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء. فقد أسند عن الإمام علي بن المديني عن سفيان قال جاء طلحة إلى عبد الجبار بن وائل وعنده قوم فساره بشيء ثم انصرف، قال تدرون ما قال لي؟ قالوا ما يدرون. قال له رأيتك التفت أمس وأنت تصلي. نصحه سرا، ولهذا علق الإمام الحافظ ابن حبان بقوله النصيحة تجب على الناس كافة على ما ذكرنا قبل، ولكن إبداؤها لا يجب إلا سرا، لأن من وعظ أخاه علانية فقد شان، ومن وعظه سرا فقد زان، فإبلاغ المجهود المسلم فيما يزين أخاه أحرى من القصد فيما يشينه. ثم قال بعد أن ذكر جملة من الآثار في هذا الباب، قال النصيحة إذا كانت على نعت ما وصفنا تقيم الألفة وتؤدي حق الأخوة، وعلامة الناصح إذا أراد زينه للمنصوح أن ينصحه سرا، وعلامة من أراد شينه أن ينصحه علانية. انتهى كلامه رحمه الله. فيجب أن يكون النصح مبذولا والخير مقدما، والتخلي عن أخلاق الجاهلية والأخلاق الرذيلة والمذمومة، حاضرا تجاهد نفسك على تركها وعدم قيامها بنفسك قدر استطاعتك، فمن جاهد نفسه على ذلك يوشك أن يصل إلى مبتغاه بإذن الله تعالى، مع الاستعانة بالله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، وأن تكون الأخوة قائمة لله وفي الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. وفقكم الله وسدد خطاكم.